محبوباته صلى الله عليه وسلم من أنواع المأكولات والمشروبات. إن الله تعالى فطر الناس على حب ما ينفعهم وتشتهيه نفوسهم، والنفرة مما يضرهم وتأباه نفوسهم، والأمزجة في هذا مختلفة، فتجد أحدهم يحب صنفا من الطعام بينما يعافه آخر، ويشتهي البعض شرابا قد لا يشتهيه غيره، وهكذا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره، فكان عليه الصلاة والسلام يشتهي أنواعا من الطعام والشراب مما ترتاح نفسه إليها ويطمئن إلى تناولها على وفق هذه الطبيعة التي جبل عليها الخلق وألفوها واعتادوها. وقد كان هديه عليه الصلاة والسلام فيما تأباه نفسه من الطعام أكمل هدي. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. وفي رواية لمسلم: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله وإن لم يشتهه سكت. قال ابن بطال رحمه الله: هذا من حسن الأدب على الله تعالى، لأنه إذا عاب المرء ما كرهه من الطعام فقد رد على الله رزقه، وقد يكره بعض الناس من الطعام ما لا يكرهه غيره. ونعم الله تعالى لا تعاب، وإنما يجب الشكر عليها والحمد لله لأجلها، لأنه لا يجب لنا عليه شيء منها، بل هو متفضل في إعطائه، عادل في منعه. وكان صلى الله عليه وسلم يحب اللحم. ففي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فذبح له داجنا، فقال له: يا جابر، كأنكم عرفتم حبنا اللحم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب ذراع الشاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة من ثريد ولحم، فتناول الذراع وكانت أحب الشاة إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه. الحديث. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان أحب العراق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عراق الشاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع وسم في الذراع، وكان يرى أن اليهود هم سموه. والسبب في وضع السم في الذراع دون بقية الأعضاء أن المرأة التي سمته سألت: أي عضو الشاة أحب إليه؟ قيل لها الذراع، فأكثرت فيها من السم. وقال ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يحب اللحم وأحبه إليه الذراع ومقدم الشاة، ولذلك سم فيه. وعن أبي عبيد رضي الله عنه قال: طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وقد كان يعجبه الذراع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولني ذراعها، فناولته. فقال: ناولني ذراعها، فناولته. فقال: ناولني ذراعها، فقلت: يا نبي الله، كم للشاة من ذراع؟ قال: والذي نفسي بيده، لو سكت لأعطتك ذراعا ما دعوت به. قال القاضي عياض رحمه الله: محبته صلى الله عليه وسلم للذراع لنضجها وسرعة استمرائها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها وبعدها عن مواضع الأذى. وكان صلى الله عليه وسلم يحب المرق. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الثفل. قال عباد: يعني ثفل المرق. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم ونحره 63 ناقة قال: ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الخل. فعن طلحة بن نافع أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم إلى منزله فأخرج إليه فلقا من خبز فقال: ما من أدم؟ فقالوا: لا، إلا شيء من خل. قال: فإن الخل نعم الأدم. قال جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقال طلحة: ما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر. والخل غذاء ودواء قديم. قال عنه ابن القيم رحمه الله: الخل ينفع من المعدة الملتهبة ويقمع الصفراء ويدفع ضرر الأدوية القتالة ويحلل اللبن والدم وينفع الطحال ويدبغ المعدة ويعقل البطن ويقطع العطش ويعين الهضم ويلطف الأغذية الغليظة ويرق الدم، وإذا تمضمض به مسخنا نفع من وجع الأسنان وقوى اللثة. وفي الحديث أن الخل يسمى أدما وأنه أدم فاضل جيد. والإدام والأدم ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان. قال أبو عبيد رحمه الله: إنما سماه إداما لأنه يصطبغ به، وكل شيء يصطبغ به لزمه اسم الإدام، يعني مثل الخل والزيت واللبن وما أشبهه. فإن حلف حالف ألا يأكل إداما فأكل بعض ما يصطبغ به فهو حانث. وذكر ابن القيم رحمه الله أن تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم للخل كان لمقتضى الحال لا مطلقا، فقال: وكان يأكل الخبز مأدوما ما وجد له إداما، فتارة يأدمه باللحم وتارة بالبطيخ وتارة بالتمر وتارة بالخل، ويقول: نعم الإدام الخل. وهذا ثناء عليه بحسب مقتضى الحال الحاضر وليس تفضيلا له على غيره. وقال: ليس في هذا تفضيل له على اللبن واللحم والعسل والمرق، وإنما هو مدح له في تلك الحال التي حضر فيها، ولو حضر لحم أو لبن كان أولى بالمدح منه. وقال هذا جبرا وتطييبا لقلب من قدمه، لا تفضيلا له على سائر أنواع الإدام. وقال ملا علي القاري: ولا يخفى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، مع أن الحديث ليس فيه إلا مدحه لا أنه أفضل من سائر الأدم. فدل الحديث على ارتضاء الرسول صلى الله عليه وسلم له ومدحه، ولا يعني ذلك أنه خير من غيره، فالحديث فيه مدح للخل لا تفضيله على غيره. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الدباء. الدباء هو اليقطين والقرع. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم إليه قصعة فيها ثريد وعليه دباء وأقبل على عمله، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، فلما رأيت ذلك جعلت أتتبعه فأضعه بين يديه. قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. قال ثابت: فسمعت أنسا يقول: فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرع. قال ابن القيم رحمه الله: واليقطين المذكور في القرآن هو نبات الدباء، وثمره يسمى الدباء والقرع وشجرة اليقطين. ويحتوي القرع على فوائد غذائية وطبية عظيمة، وقد اكتشف العلماء حديثا في القرع مركبات تعمل على تنشيط الخلايا الدماغية وتنمي التلافيف المخية المسؤولة عن الاستيعاب والذكاء. ومن الناحية الغذائية فتكمن فوائد القرع في احتوائه على كميات وافرة من فيتامينات ألف وباء وجيم، وبروتينات سهلة الهضم والامتصاص، ودهون وعناصر معدنية كثيرة مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والمنجنيز. قال ابن القيم رحمه الله عن اليقطين: وبالجملة فهو من ألطف الأغذية وأسرعها انفعالا. وقوله في الحديث: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، يحتمل أمرين: واحد، من حوالي أي جانبه وناحيته من الصفحة لا من حوالي جميع جوانبها. اثنان، أن يكون من جميع جوانبها، وإنما النهي عن ذلك لئلا يتقذر جليسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقذره أحد بل يتبركون بآثاره عليه الصلاة والسلام. وقال الحافظ رحمه الله: ظاهره يعارض الأمر بالأكل مما يليه، فجمع البخاري بينهما بحمل الجواز على ما إذا علم رضا من يأكل معه، وحمل بعض الشراح فعله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على أن الطعام كان مشتملا على مرق ودباء وقديد، فكان يأكل مما يعجبه وهو الدباء، ويترك ما لا يعجبه وهو القديد. وحمله الكرماني على أن الطعام كان للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، قال: فلو كان له ولغيره لكان المستحب أن يأكل مما يليه. ونقل ابن بطال عن مالك جوابا يجمع الجوابين المذكورين، فقال: إن المؤكل لأهله وخدمه يباح له أن يتبع شهوته حيث رآها، إذا علم أن ذلك لا يكره منه، فإذا علم كراهتهم لذلك لم يأكل إلا مما يليه. وقال أيضا: إنما جالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام لأنه علم أن أحدا لا يتكره ذلك منه ولا يتقذره، بل كانوا يتبركون بريقه ومماسة يده، بل كانوا يتبادرون إلى نخامته فيتدلكون بها. فكذلك من لم يتقذر من مؤاكله يجوز له أن تجول يده في الصحفة. وقال ابن التين رحمه الله: إذا أكل المرء مع خادمه وكان في الطعام نوع منفرد جاز له أن ينفرد به. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل. وقال ابن سيده رحمه الله: الحلواء كل ما عولج من الطعام بحلاوة، والحلواء أيضا الفاكهة. وقال النووي رحمه الله: قال العلماء: المراد بالحلواء هنا كل شيء حلو، وذكر العسل بعدها تنبيها على شرافته ومزيته، وهو من باب ذكر الخاص بعد العام. وفيه جواز أكل لذيذ الأطعمة والطيبات من الرزق، وأن ذلك لا ينافي الزهد والمراقبة لا سيما إذا حصل اتفاقا. وذكر البيهقي عن أبي سليمان الخطابي قال: قول عائشة كان يعجبه الحلوى ليس على معنى كثرة التشهي لها وشدة نزاع النفس إليها وتأنق الصنعة في اتخاذها كفعل أهل الترفه والشره، وإنما كان إذا قدمت إليه ينال منها نيلا جيدا، فيعلم بذلك أنه يعجبه طعمها صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على اتخاذ الحلوات والأطعمة من أخلاط شتى. وكان بعض أهل الورع يكره ذلك، ولا يرخص أن يأكل من الحلاوة إلا ما كان حلوه بطبعه كالتمر والعسل، وهذا الحديث يرد عليه. وأما العسل فهو الشراب الذي يخرج من بطون النحل، وهو أنواع مختلفة، منه الأحمر والأصفر والأبيض والجامد والسائل. قال تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. سورة النحل الآية 69. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الزبدة والتمر. فعن ابني بسر السلميين رضي الله عنهما قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعنا تحته قطيفة لنا صببناها له صبا، فجلس عليها وأنزل الله عز وجل عليه الوحي في بيتنا، وقدمنا له زبدا وتمرا، وكان يحب الزبد والتمر، أي يحب الجمع بينهما في الأكل، لأن الزبد حار رطب والتمر بارد يابس، ففي الجمع إصلاح كل بالآخر. وقال القرطبي رحمه الله: يؤخذ منه جواز مراعاة صفات الأطعمة وطبائعها واستعمالها على الوجه اللائق بها على قاعدة الطب، وهذا أصل كبير في المركبات من الأدوية. والتمر من الأطعمة المفيدة التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله، يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله، قالها مرتين أو ثلاثا. والتمر كما يقال منجم غني بالمعادن، فهو غني جدا بالمواد الغذائية الضرورية للإنسان. وكما قال ابن القيم رحمه الله: هو من أكثر الثمار تغذية للبدن، وهو فاكهة وغذاء ودواء وشراب وحلوى. وقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفطر على الرطب أو التمر إذا كان صائما، ثم يصلي المغرب بعد ذلك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. وكان صلى الله عليه وسلم يحب من الشراب الحلو البارد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. وفي المراد بالشراب الحلو البارد ثلاث احتمالات: الأول، يحتمل أن يراد به الماء العذب كمياه العيون والآبار الحلوة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء. فقد روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا. يستعذب له الماء أي يجاء بالماء العذب، وهو الطيب الذي لا ملوحة فيه، لأن مياه المدينة كانت مالحة، من بيوت السقيا، وهي عين بينها وبين المدينة يومان. الثاني، يحتمل أن يكون المراد بالحلو البارد الماء الممزوج بالعسل. الثالث، أن يكون المراد به الماء الذي نقع فيه التمر أو الزبيب. وهذا النبيذ هو ماء حلو يطرح فيه تمر يحليه، وله نفع عظيم في زيادة القوة. وكان صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء، والغد، والليلة الأخرى، والغد إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب، كما روى ذلك مسلم في صحيحه ولم يكن يشربه بعد 3 خوفا من تغيره إلى الإسكار. وأي هذه الاحتمالات أرجح؟ قال ابن القيم رحمه الله: الأظهر أنه يعم ذلك جميعا. قال ابن بطال رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على أن استعذاب الأطعمة وجميع المآكل جائز لأولي الفضل، وأن ذلك من أفعال الصالحين. ولو أراد الله ألا تؤكل لذيذ المطاعم لم يخلقها لعباده ولم تن بها عليهم، بل أراد تعالى منهم أكلها ومقابلتها من الشكر الجزيل عليها والحمد بما من به منها، بما ينبغي لكرم وجهه وعز سلطانه. وإن كانت نعمة لا يكافئ شكر أقلها إلا بتجاوزه عن تقصيرنا. وقد قال أهل التأويل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، سورة المائدة الآية 87، أنها نزلت في من حرم على نفسه لذيذ المطاعم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الرطب والبطيخ، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب ويقول: نكسر حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا. نكسر حر هذا أي الرطب ببرد هذا أي البطيخ. قال ابن القيم رحمه الله: المراد به الأخضر. ولكن قال الحافظ رحمه الله: والمراد به الأصفر، بدليل ورود الحديث بلفظ الخربز بدل البطيخ، وكان يكثر وجوده بأرض الحجاز بخلاف البطيخ الأخضر. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرطب والخربز. وقال النووي رحمه الله: في حديث الباب جواز أكل الشيئين من الفاكهة وغيرها معا، وجواز أكل طعامين معا ويؤخذ منه جواز التوسع في المطاعم، ولا خلاف بين العلماء في جواز ذلك، وما نقل عن السلف من خلاف هذا محمول على الكراهة منعا لاعتياد التوسع والترفه والإكثار لغير مصلحة دينية. قال ابن القيم رحمه الله: وفي البطيخ عدة أحاديث لا يصح منها شيء غير هذا الحديث الواحد، وهو بارد رطب وفيه جلاء، وهو أسرع انحدارا عن المعدة من القثاء والخيار، وهو سريع الاستحالة إلى أي خلط كان صادفه في المعدة، وإذا كان آكله محرورا انتفع به جدا، وإن كان مبرودا دفع ضرره بيسير من الزنجبيل ونحوه. وقال بعض الأطباء: إنه قبل الطعام يغسل البطن غسلا ويذهب بالداء أصلاً.